بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. ويضم أول الفعل مطلقا، ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي كضرب ويضرب. ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، ومشما ضما والضم مخلصا. وصل بنا الكلام إلى بحث تابع الفاعل وهو نائب الفاعل. والمعروف بينهم أن هذا الباب يعنون بقولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، وأن ابن مالك هو أول من عدل هذا العنوان بقوله نائب الفاعل. أيد أكثر المتأخرين هذه التسمية لأنها تعبر بدقة عن مسائل هذا الباب، وذلك لأنه في قولك أعطي زيد دينارا، فإن دينارا مفعول لم يسمى فاعله، مع أنه بلا أدنى شك مفعول به ثان. وإنما نريد من الباب الاسم المرفوع الذي يقوم مقام الفاعل. بعبارة أخرى، قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله عبارة غير مانعة من دخول الأغيار إلى هذا الباب. فدينارا في قولك أعطي زيد دينارا ليس مرادا من هذا الباب، ليس مرادا فيه، بل هو مفعول به وليس قائما مقام الفاعل. هذا أولا، ليس هذا فقط، بل هي عبارة غير جامعة للمسائل. فأنت عندما تقول مفعول لم يسمى فاعله فقد أخرجت الظرف والجار والمجرور، مع أنه سيأتي معنا أنهما يقومان مقام الفاعل إما مطلقان وإما مع عدم وجود المفعول به، على الخلاف بين البصريين والكوفيين. فإذا نائب الفاعل مصطلح أدق. نعم، أجاب بعض المتأخرين عما تقدم بنفس الجواب الذي مر معنا في بحث جمع المؤنث السالم عندما استبدل بقولهم ما جمع بألف وتاء. ماذا قالوا؟ قالوا هذه التسمية صارت علما على الباب، صارت علما، ولا يراد منها هذا العنوان بحرفيته، لا، بل يراد من المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الذي ينوب عن الفاعل، كذا قالوا. وحينئذ فلا مشاحة في الاصطلاح بعد وضوح المعاني، والمصنف هنا تماشى مع اصطلاح ابن مالك، تماشى مع اصطلاح ابن مالك هذا. وقد تعرض المصنف في هذا البحث إلى أربعة أمور. الأمر الأول أغراض حذف الفاعل. الأمر الثاني إعطاء نائب الفاعل أحكام الفاعل. الأمر الثالث نيابة غير المفعول عن الفاعل. الأمر الرابع تغيير صيغة الفعل. نبدأ بالأمر الأول في أغراض حذف الفعل. ذكر النحاة بواعث حذف الفعل، ذكر النحاة بواعث حذف الفاعل وهي كثيرة في المقام، ولذا حاول المصنف أن يرجعها إلى ثلاثة. الأول هو الجهل بالفاعل، كما في قولك روي عن رسول الله، لماذا حذفت الفاعل؟ لأنك تجهله. الثاني هو الغرض اللفظي، كما في الحفاظ على السجع وكما في موائمة إعراب القوافي. الثالث هو الغرض المعنوي كما سيأتي. لذا قال يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي، فهذه ثلاثة. فالأول وهو الجهل به، كقولك سرق المتاع، حذفت الفاعل لأنك لم تعلم من هو السارق. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يعلم السارق والراوي لا تدري من هو الذي روى، فقلت روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني أي للغرض اللفظي، كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. لأنك لو ذكرت الفاعل هنا لاختلت الفاصلة، لاختلت الفاصلة. قال فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة. وكذلك لم يذكره المصنف هنا وهو التوافق في إعراب القوافي الذي يكون في الشعر لا في النثر. السجعة في النثر والتوافق في القوافي يكون في الشعر، وذلك قول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. جاء بها بصيغة المجهول لكي يحافظ على التوافق في إعراب القوافي. قال والثالث وهو الغرض اللفظي كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. وقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل. وإن مدت الأيدي هو محل الشاهد، وإن قيل لكم، فإن قيل لكم، فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لا يتعلق غرض بذكره. عدم تعلق غرض بذكر الفاعل هذا غرض معنوي، لأن الأفعال التي تقدمت ليست مسندة إلى فاعل مخصوص. إذا حييتم بتحية، أي فاعل كان حياكم؟ أي فاعل كان قال لكم تفسحوا؟ أي فاعل كان مد يده إلى الزاد؟ ليس هناك غرض من الإسناد إلى فاعل محدد، هذا غرض معنوي. بل على العكس، نريد مطلق الفعل، وهذه مسألة تتضح في مباحث علم المعاني. لابد أن يكون الكلام معبرا عن تمام المراد، فلا يزيد عليه ولا ينقص. إذا لم يكن من أغراضك أن تسند الفعل إلى فاعل مخصوص، ينبغي عليك أن تأتي بصيغة الفعل مبنيا للمفعول. هذا ما ذكره المصنف. ويلاحظ على ما ذكره المصنف هنا أنه جعل الجهل بالفاعل خارجا عن الأغراض المعنوية، لأنه كما تلاحظ قابل بينهما، قال إما للجهل به، وإما لغرض لفظي، وإما لغرض معنوي، قابل بينها. وقد خالف في ذلك عددا من النحاة الذين جعلوا الجهل بالفاعل واحدا من الأغراض المعنوية التي يحذف الفاعل لأجلها. والظاهر أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، فمراد المصنف من الغرض المعنوي النكتة البلاغية، النكتة البلاغية غرض معنوي نكتة بلاغية، ومراد من أدخل الجهل بالفاعل في عداد الأغراض المعنوية كابن مالك وغيره من النحاة، مراده من الغرض المعنوي ما كان مقابلا للغرض اللفظي. فكل ما لا يرجع إلى سبب لفظي كالمحافظة على السجعة أو كالتوافق في إعراب القوافي، كل ما لا يرجع إلى سبب لفظي من هذا النحو، قالوا هذا داخل في الغرض المعنوي. وحينئذ تصنيف الجهل بالفاعل أمره سهل، لأنه تابع لمعنى المعنوي. فإن كنت تريد من المعنوي حينئذ ما قابل اللفظي، لك أن تدرجه في المعنوي، وإلا فلك أن تجعله قسما برأسه. هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في كون الجهل بالفاعل حقيقة، في كونه باعثا من بواعث حذفه فعلا أو لا. هل هناك ملازمة بين الجهل بالفاعل وحذفه؟ كلما جهلت الفاعل حذفته وأقمت مقامه نائبا عنه، هل هذا صحيح أم لا؟ قد تمنع هذه الملازمة. قل لا، ليس كلما جهل المتكلم الفاعل أقام المفعول مقامه، بل قد يأتي بالفاعل مجملا، كما في قولك مثلا: لا تعلم من سأل الزمخشري السؤال عن كذا وكذا، سؤالا عن كذا وكذا. تقول: سئل الزمخشري، لك هذا، ولك أن تقول: سأل سائل الزمخشري عن كذا وكذا، سأل سائل. أين المشكلة؟ جئت بالفاعل ولكنه لم يحدد فاعلا بعينه. وكذلك روى راو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا روى راو أو رجل. ليس هناك ملازمة بين الجهل بالفاعل وحذفه، قد يناقش هذا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية: إعطاء نائب الفاعل أحكام الفاعل. المفعول بعد أن كان منصوبا في الكلام، إذا أعطيته وأقمته مقام الفاعل فقد منحته جميع الأحكام التي كانت للفاعل، فلا يقدم على الفعل، مع أنه لما كان مفعولا به كان له أن يتقدم على الفعل، كان له ذلك، تقدم معنا. أما إذا صار عمدة في الكلام فلا يجوز لك أن تقدمه. وثانيا، ينبغي أن تعامل عامله من حيث التأنيث كما تقدم في الفاعل، حذو القضة بالقضة والنعل بالنعل. قال: وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به، يجوز مقامه ومقامه ولا مرجح بينهما خلافا لمن ذكر غير ذلك، وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلا، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. لأننا قلنا بأن المفعول قد يتقدم على الفاعل والفعل إما وجوبا وإما جوازا، أما هنا فلا يجوز لك أن تقدمه حينئذ. ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمر، هذا للمذكر، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند، هذا للمؤنث، هذا واضح. النقطة الثالثة، نيابة غير المفعول عن الفاعل. إذا لم يكن في التركيب مفعول به ماذا نصنع؟ قال: نقيم الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر مقامه. قال: فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، أي عن الفاعل. تقول: سير فرسخ بالرفع، وصيم رمضان بالرفع، ومر بزيد، الجار والمجرور هو نائب الفاعل، وجلس جلوس الأمير، المصدر هو الفاعل. هل لهذه النيابة من شروط أم لا، أم أنها مطلقة؟ قال المصنف: ثمة شروط لهذه النيابة. أولا، يشترط في الظرف والمصدر كما في الجار والمجرور أن يكون المصدر والظرف مختصة. ما معنى ذلك؟ أما الاختصاص في المصدر فمعناه أن يؤدي معنى زائدا على التوكيد، وإلا كان غير مختص حينئذ. ضرب ضربون، هذا لا يفيد إلا التوكيد. سير سيرون، هذا لا يفيد إلا التوكيد. أما ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب قوي، هذا يفيد معنى زائدا على التوكيد. أو ضرب ضربتان، يفيد معنى زائدا على التوكيد لأنه يفيد العدد. أو ضرب ضرب الأمير أيضا. أو سير السير، أي سير السير الكامل، هذا يكون مصدرا مختصا لأنه أفاد معنى زائدا على التوكيد، هذا هو المختص من المصادر. أما المختص من الظروف فهو الذي يفيد معنى زائدا عما تشترك فيه جميع الظروف، لأنك إذا قلت صيم زمن قطعا سيصام زمن، أما إذا قلت صيم زمن طويل لا، فهذا مختص حينئذ. أما غير المختص، صيم زمن، اعتكف مكان، هذا ليس مختصا لأنه مشترك بين جميع الظروف الزمنية والمكانية. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون المصدر والظرف متصرفا. ما معنى التصرف؟ ها هنا، التصرف فيهما له معنى واحد، ما هو؟ وهو أن لا يكون ملازما للنصب على الظرفية أو الجر بمن. سبحان، هذا مصدر لا يكون إلا منصوبا، سعديك، حنانيك، معاذ الله، لا يمكن لك أن تقول معاذ الله، لأننا نبحث هاهنا عما له قابلية في تحمل هذه المامة الجديدة، وهي أن يكون قائما مقام الفاعل أي يستحق أن يكون نائبا للفاعل. إذا لم يأتي في كلام العرب إلا منصوبا أو مجرورا بمن، فكيف يكون نائبا عن الفاعل؟ هذا بالنسبة للمصدر. وكذلك بالنسبة للظرف، إذا لم يكن الظرف إلا منصوبا أو مجرورا لا يكون نائبا عن الفاعل. مثلا قط، عوض، عند، قبل، بعد، إما أن يكون مبنيا على الضم ولكنه في نهاية المطاف في محل نصب، أو قبل أو بعد، أو من قبل أو من بعد، هذه لا تكون نائبة من هذا الفاعل لأنها لا تأتي إلا منصوبة أو مجرورة. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث، وهذا شرط فيه خلاف، وهو أننا لا نقيم الظرف ولا المصدر ولا الجار والمجرور في مناب الفاعل إلا مع عدم وجود المفعول به، لأن المفعول هو الذي يحق له في بداية الأمر، هو الأولى أن يقدم للنيابة. فإذا وجد المفعول به وإن وجد الظرف والمصدر والجار والمجرور، فالمفعول به هو النائب عن الفاعل على الحقيقة، وغيره يبقى كما هو. وخالف في ذلك الأخفش والكوفيون. أما الأخفش فقال العبرة لمن تقدم، فإذا تقدم المفعول على الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور فيكون هو النائب، وإلا فلا. وأما الكوفيون فقالوا لك أن تقيم ما شئت مقام الفاعل مع وجود المفعول به مقدما كان أو مؤخرا، والكلام هو الكلام في الجار والمجرور. قال المصنف ولا يجوز نيابة الظرف أو المصدر إلا بثلاثة شروط. أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب لأنه ليس مختصا لا يفيد إلا التوكيد، ولا صيم زمن لأنه ليس مختصا لأنه لا يفيد إلا معنى تشترك فيه جميع الظروف، ولا اعتكف مكان كذلك لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز. لماذا؟ لحصول الاختصاص بالوصف، لحصول الاختصاص بالوصف، لأنها محددة ومعينة ومخصصة. الثاني أن يكون متصرفا. ما معنى أن يكون متصرفا؟ شرح مقابله، قال لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، أو يخرج عنها إلى الجر بمن بالقياس إلى الظرفية. قال فلا يجوز سبحان الله بالضم، سبحانه لأنه لا يأتي إلا سبحانه، على أن يكون نائبا مناب فاعل، نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله، ولا يجاء إذا جاء زاد، يجاء إذا، على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنها منصوبة دائمة وبالتالي فليست متصرفة. قال لأنهما لا يتصرفان. الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا. اليوم صحيح هو مصدر، هو مصدر مختص وهو مصدر متصرف، ولكنه لا يمكن هنا أن يقوم مقام الفاعل مع وجود المفعول به، هذا هو شرط البصريين. قال خلافا للأخفش الذي قال بأنه إذا تقدم غير المفعول ناب عن الفاعل، أما إذا تقدم المفعول فهو الأحق بالنيابة. والكوفيين الذين قالوا لا يجوز إقامة غيره مقامه وإن كان موجودا، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، أيضا لا يجوز لك أن تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل بأن نكون هو نائب الفاعل إلا مع عدم وجود المفعول. قال والخلاف جار فيه أيضا، وكذلك اختلفوا فيه. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. محل الشاهد ليجزى قوما، يجزى من صيغة المبني للمفعول، قوما مفعول به، أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو الجار والمجرور بما مع وجود المفعول به. فهذه القراءة تثبت كلام الكوفيين، هذا أولا. ثانيا قال وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. قلبه مفعول به. أين النائب بذكر؟ فإذا قال فأقيم بما وبذكر مع وجود قومان، أي في الآية الكريمة، وقلبه أي في البيت. معني يحتاج إلى نائب، أين هو؟ قال بذكر. كيف ناقش المصنف ذلك؟ قال أجاب البصريون عن البيت بأنه ضرورة، وعن الآية بأنها شاذة، وهذا فيه كلام بينهم. المعروف بينهم أنه يحتج بجميع القراءات مهما كانت شاذة، ولذلك فهذا الجواب فيه نظر، أنه قال وعن القراءة بأنها شاذة، هذا جواب ضعيف، وسنعلق على ما ذكره في شرح الشذور. يقول أجيب عن البيت بأنه ضرورة وعن القراءة بأنها شاذة، ثم احتمل احتمالا آخر، يقول هناك احتمال آخر بأن يكون في الآية الكريمة، أن يكون الأصل هكذا ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، الأصل ليجزي الله الغفران قوما بما كانوا يكسبون، وهذا من باب كسى، يحتاج إلى مفعولين. الفاعل هو الله، حذف من الآية الكريمة لمعلوميته، لأنه معلوم من هو الذي يجزي بالغفران، هو الله. ثانيا حذف الغفران وهو المفعول الأول لتقدم ذكر ما يدل عليه، وهو قوله تعالى يغفر للذين لا يرجون أيام الله، فصار مستترا في الفعل الموجود، وقوما مفعول به ثان. أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير مستتر عائد على الغفران المفهوم من قوله تعالى سابقا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. قال ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل اللي يجزى هو، ما هو؟ غفران، عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما، أصلها ليجزي الله الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به مقامه غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجزي هؤلاء القوم غفرانا منه، فهو المفعول الثاني، هذا جائز في باب كسى عند أمن اللبس، لا مشكلة فيه. كذا أجاب المصنف هنا. النقطة الأخيرة في تغيير صيغة الفعل، قال وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامة أو مقامة وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع. تقول ضريب ضم أوله، هذا ماض ضم أوله، وكسر ما قبل آخره، ضريب، ويضرب بضم الأول وبفتح ما قبل الآخر، يضرب. وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في ضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة. إذا بدأ الفعل بتاء زائدة، تعلم، أردنا أن نحولها هذه زائدة لأن الأصل علم أو علم، ثم زيدت التاء، وهذه التاء هنا ليست فقط للمطاوعة على خلاف ما ذكره ابن مالك في الألفية. ماذا قال في الألفية؟ قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. هناك مشكلة عليه، قل لا، ليس المقام ليس مختصا بتاء المطاوعة، بل مطلقا تكون زائدة، المهم ألا تكون زيادتها معتادة، فإذا كانت معتادة لا يمكن لك أن تغيرها، هذا بحث بينهم. المهم تعلم، كيف نحولها؟ نقول تعلم الحرف الأول والثاني كلاهما يضم. ماذا قال؟ قال وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في ضم ثانيه أوله، أي ينبغي أن تكون في الضم لا في ضم، شارك في الضم ثانيه هذا فاعل، أوله مفعول به، أي شارك الثاني الحرف الثاني الحرف الأول في الضم فصار مضموما مثله. الثالث كيف يكون مشاركا للأول في همزة الوصل؟ قال انطلق تصبح انطلق بضم الهمزة وضم الطاء. قال وثالثه أوله في مسألة الهمزة، تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيد انطلق بزيد بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى فمن اضطر، إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر اضطر بضم الهمزة والطاء. قال الهذلي سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. سبقوا هوي، هوي هذه لغة لطي، الأصل فيها هوايا، تقلب عندهم الألف المقصورة تقلب ياء إذا أضيفت ياء المتكلم، وكذلك قرأوا عصايا قال هي عصايا قالوا قال هي عصية، هذه لغتهم وهو منهم. سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فأتوا خرموا، محل الشاهد تخرموا، شارك الحرف الثاني الحرف الأول في الضام. فإن كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط فيه لغات، نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات. الأولى لغة قريش ما هي؟ قال إحداها وهي الفصحى كسر الأول فتنقلب الألف ياء لكسر ما قبل الألف، قيل بيع ماذا واضح. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة أيضا، قالوا هي لغة بني أسد وهي لغة قيس. ماذا كيف تقرأ؟ تقرأ هكذا قيل بالضم في الأول والكسر في ثلثي الحركة، في ثلثي الحركة مكسور وثلثها الأول مضموم. قال الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واوا. قول بوع وهي لغة قليلة، قالوا هي لغة لبني فقعس وبني دبير. هذا تمام الكلام في بحث النائب عن الفاعل، بقي أن نذكر تنبيهات من بحث الشذور، والحمد لله رب العالمين.